الوجه الثاني
قوله غاي من غين على قلبه غينا إذا غشيه أمر ما، وانجلى بمعنى زال وانكشف، والكسف بمعنى القطع، والدجائن من الدجن وهو تغطية الغيم للأرض، أو من الدجنة وهي الظلمة. التعريف بالشاعر: ولد الشاعر في جازان سنة 1342 هجرية، وتلقى علومه في كتاتيبها وفي المدارس السلفية الأهلية، كما اعتمد على مطالعته الذاتية في الأدب والفكر، شغل عددا من الأعمال الحكومية منها رئاسة بلدية جازان وإدارة فرع الكهرباء فيها، وتوفي رحمه الله في مسقط رأسه سنة 1407 هجرية، صفحة 79. وقد بدأ السنوسي نظم الشعر وعمره 16 عاما، وهو شاعر مطبوع يمتاز بجودة الصياغة ورقة الأحاسيس، لقب بشاعر الجنوب، وصدرت له مجموعة من الدواوين، منها القلائد، الأغاريد، الينابيع، نفحات من الجنوب. وقد قام نادي جازان الأدبي بطباعة الأعمال الشعرية الكاملة للشاعر سنة 1403 هجرية. التحليل: تمر على المرء في حياته أشياء كثيرة لا يتوقف عندها، إما لأنه اعتادها، وإما لأنه لم يرزق القدرة على النظر فيها والتدبر في تكوينها. فهل تفكر أحد في خلق السماء والأرض؟ وهل تمعن أحد في جمال الطبيعة ومفاتنها والأحياء وعجائب خلقها، ليستدل بذلك كله على وجود الخالق سبحانه، وليعرف أن هذه الأشياء ليست مجرد مظاهر مادية فحسب، ولكنها دلائل على عظمة خلق الله وعجيب صنعه. إن الأذان من تلك الأشياء التي اعتادت آذاننا سماعها، ولكن الشاعر السنوسي أوتي الفطرة الشعرية ورقة الإحساس وعمق الفكر، ولحدة عاطفته وسرعة انفعاله لم يكن ليترك الأذان يمر على سمعه دون أن يظهر حقيقة تأثيره على نفسه. إن نداء الفجر عندما يرتفع ويمزق سكون الليل مؤذنا ببداية يوم جديد، لا يقتصر على كونه إعلاما بدخول وقت صلاة الفجر فحسب، ولكنه دعوة إلى الحياة الطيبة المعمورة بطاعة الله، التي أرادها الله لجميع سكان الأرض في مدنها وقراها. إنه انطلاقة إلى الفلاح والخير وكل ما فيه نفع البشر، بل إن في كل كلمة يرددها المؤذن انتشارا لنور الإيمان، وزوالا للشهوات التي تغشى على القلب، واطمئنانا للنفس التي تفرح به كفرح الأرض بالغيث. إن كل حرف من حروفه وكل معنى من معانيه يحرك أشجانا ومشاعر كامنة في النفس عندما يتردد صداه في المنابر والقباب وتردده ألسنة الناس. وفي نهاية القصيدة يخاطب الشاعر فؤاده حينما تبدو ملامح الضوء وينقشع الظلام، فيحثه على التأمل في انبلاج الصبح، ومن ثم الشروع في العمل الدؤوب والتماس الرزق والأجر من الله الذي لا تنفد خزائنه ولا تنتهي عطاياه. النقد: إن هذا النص يدور حول فكرة واحدة تتسم بالسمو، وليست تلك الفكرة المفعمة بالإيمان مجرد، صفحة 80، تقرير لمعنى ما، ولكنها فكرة تبرز لنا من خلال وجدان الشاعر وإحساسه العاطفي. وعاطفة الشاعر دينية عميقة دفعته إلى أن يعبر عن الأذان بصفته رمزا دينيا وشعارا إسلاميا يهدف إلى انتشال الناس من لهو الدنيا ومفاتنها إلى خيري الدنيا والآخرة عن طريق تلك العبارات السلسة والصور الجميلة. فالألفاظ رقيقة توحي لنا بذلك الجو البالغ في الشفافية، كما أنها واضحة لا غرابة فيها، إلا ما يظهر لنا في كلمتي غاي في البيت الرابع ودجاء في البيت العاشر. وقد تكون القافية ألجأته إلى استخدامهما على أن في ذلك دلالة أكيدة على وفرة المخزون اللغوي لدى الشاعر، وقد ركب لنا الشاعر من مجموع ألفاظه تراكيب واضحة سلسة لا نحس فيها بشيء من الغموض أو التعقيد. أما الصور فقد استخدمها الشاعر مرتبطة بإدراكه الوجداني وإحساسه العاطفي، تجد ذلك جليا في البيت الخامس في قوله تتندى به النفوس وقوله ارتياح الربا، وقد تكون من مجموع هاتين الصورتين صورة مكثفة رائعة من خلال تشبيه اطمئنان النفوس حال سماع الأذان بفرحة الأرض بنزول الغيث، كما أن في البيتين السادس والسابع صورتين جميلتين، وفي البيت الثامن مجاز رائع في قوله أذن الفجر، وفي مخاطبة الشاعر لفؤاده. وأما الموسيقى فهادئة، وذلك ناتج عن اختيار الشاعر للألفاظ الموحية واختياره حرف النون الساكن قافية للقصيدة، وكل ذلك متلائم مع حالة الشاعر النفسية ومع سكون الليل، كما أن ذلك ناتج عن تلك التقطيعات الموسيقية كما في البيت الثالث والسادس، والمحسنات البديعية كالطباق بين الصباح والليل وقرى ومدائن ولفظ ومعنى وسرائر وعلاء. وأخيرا، فقد نجح الشاعر في تجربته الشعورية التي أحس بها وتمثلها لحدة عاطفته وسرعة انفعاله، ولأن فكرته التي عبر عنها مستمدة من عقيدته الإسلامية التي يؤمن بها ويدور حولها. صفحة 81 المناقشة. السؤال الأول: ماذا يعني الأذان في مفهوم الشاعر؟ السؤال الثاني: ما الفكرة التي يدور حولها النص وبما تتسم وكيف تناولها الشاعر؟ السؤال الثالث: ما لون عاطفة الشاعر وما مدى عمقها وحرارتها؟ وضح ما تقول. السؤال الرابع: تحدث عن ألفاظ وموسيقى هذا النص. السؤال الخامس: حلل الصورة الواردة في البيت الخامس إلى جزئياتها ثم وضح معناها باعتبارها صورة واحدة. السؤال السادس: قال تعالى وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا، الآيتان 10 و11 من سورة النبأ، أين تجد هذا المعنى في القصيدة؟ السؤال السابع: يقول البلاغيون زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، طبق هذه العبارة على كلمة شعشعة الواردة في البيت الرابع. السؤال الثامن: في النص دعوة إلى سنة نبوية حال سماع الأذان، فما هي وأين موضعها؟ السؤال التاسع: استعن بقاموسك الخاص في بيان معاني الكلمات التالية: انبلاج، الربا، الهواتن، نوال. السؤال العاشر: على ما يدل التضعيف في كلمة رجعتها الواردة في البيت السابع؟ السؤال الحادي عشر: اشرح البيتين الأخيرين بأسلوب أدبي. السؤال الثاني عشر: هل استشعرت يوما عظمة نداء الحق الذي تسمعه 5 مرات في اليوم؟ اكتب هذا الشعور في حدود 4 أسطر. صفحة 82 3: هي أمتي، لعبد الله بن إدريس. النص 1: هي أمتي تلك التي خفق الوجود لبعثها ومشى بصوت حداتها. 2: هي أمتي والمجد بعض خصالها وسنى الخلود يشع من ربواتها. 3: هي أمتي وسدى المحبة نسجها والخير للإنسان رمز صفاتها. 4: هي أمتي أكرم بها من أمة يتنور الثقلان من صفحاتها. 5: عرب من الصحراء كانوا قلة متناحرين على نثار نباتها. 6: فإذا هم بالحق أعظم أمة كل الشعوب ترسمت خطواتها. 7: ماض من التاريخ أبيض ناصع شهدت له الدنيا بكل رواتها. 8: كانت كذلك حينما هي دولة رويت حقول الخير من آياتها. 9: وتمثلت روح الشريعة حية بسلوكها بفعالها بسماتها. 10. وبنت لخير الناس خير حضارة لا يستطيع الضد غمز قناتها. قوله في البيت الأول خفق الوجود بمعنى اهتز واضطرب، وحداتها أي جمع حادي، وهو من يحث الإبل على السير، ويريد هنا الدعاة والقادة. قوله في البيت الثاني وسنى الخلود أي ضوءه، وفي البيت الثالث سدى ما يمد طولا في النسيج خلاف اللحمة وهي خيوط النسيج العريضة. قوله في البيت الرابع الثقلان أي الإنس والجن، وفي البيت العاشر القناة الرمح أي هي صلبة العود لا يستطيع الأعداء النيل منها، من قوله لا يستطيع الضد غمز قناتها. التعريف بالشاعر: ولد الشاعر عبد الله بن إدريس في بلدة حرمة بنجد عام 1349 هجرية، وفيها تلقى دراسته الأولى، ثم انتقل إلى الرياض فتلقى العلم على علمائها في المسجد الجامع، وانتظم في الدراسة عندما فتحت الكليات والمعاهد العلمية، وتخرج في كلية الشريعة عام 1379 هجرية، وعمل بالمعاهد العلمية مدرسا فمفتشا صفحة 83، ثم رئيسا لتحرير مجلة الدعوة عام 1385 هجرية، وفي عام 1392 هجري عمل أمينا عاما للمجلس الأعلى لرعاية العلوم والفنون والآداب بوزارة المعارف، وآخر منصب تولاه هو مدير عام الثقافة والنشر بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وهو الآن رئيس للنادي الأدبي بالرياض. صدر له كتاب شعراء نجد المعاصرون وديوان في زورقي، ومنه هذا النص. التحليل: إذا هتف الشاعر المسلم بأمته فهو يقصد الأمة الإسلامية خير أمة أخرجت للناس بعيدا عن القومية والشعوبية، وإذا تغنى الشاعر بأمجاد أمته فهو يدعو إلى الصحوة كي نصل الحاضر بالماضي المجيد، خاصة إذا كانت عوامل النجاح بين أيدينا من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والأمة الإسلامية هي التي بعثت البشرية من جديد يوم بعثت، وصارت الدنيا كلها على صوت دعاتها وقادتها، كيف لا وقد أخذت بأسباب الفوز والغلبة كما أراد الله لها، ولذلك فقد حازت الأمة الإسلامية كل صفات العزة والخلود، وحملت الخير إلى الناس جميعا. ومن أين انطلقت تلك الأمة؟ ومن هم الذين قادوا ركبها وحملوا مشعل الهداية إلى كل من في الوجود؟ لقد انطلقت يوم صدع خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم بالدعوة إلى الله وسط عرب الصحراء المتناحرين، فلما آمنوا بالله ورسوله حق الإيمان أصبحوا خير أمة أخرجت للناس، تلك الأمة التي اتسعت أرجاؤها حتى شملت كل الأرض، كان كل من في الدنيا إما مسلم أو يدين للمسلمين بالطاعة والولاء، كل ذلك تأتى للمسلمين حين تمثلوا روح الشريعة الإسلامية في المظهر والمخبر، فكانوا خير أمة أخرجت للناس تدعو إلى الخير، شيدت منه خير حضارة شهد لها الأعداء عندما عز عليهم أن يقولوا غير ذلك. النقد: أفاض شعراء الدعوة الإسلامية في تمجيد الماضي المجيد للأمة الإسلامية، وألفوا في ذلك الدواوين، وقد تفاوتت طرائق عرضهم، فمنهم من قرن الماضي العظيم بالواقع الأليم، ومنهم من صفحة 84 استنهض همم المسلمين، ومنهم من بكى على الماضي في سلبية واضحة. وشاعرنا وجد رصيدا ثرا فنهل منه، فجاءت ألفاظه سهلة وتراكيبه مبسطة ومعانيه واضحة، ولا شك في أن عاطفة شعراء الدعوة صادقة كما ترى في هذه القصيدة، لكن حرارة تلك العاطفة تتفاوت، والقارئ المتذوق يدرك ذلك. أما صور الشاعر المعبرة عن المعنى الذي أراده فهي كثيرة، منها صورة اضطراب الدنيا يوم أن ظهرت تلك الأمة، وصورة ضوء الخلود يشع من مرتفعاتها، وأن الإنس والجن استضاء بنورها والعدو لا يستطيع غمز قناتها. المناقشة. السؤال الأول: هل تجد في سيرة الشاعر ما ألهب حماسته للشعر؟ وضح إجابتك. السؤال الثاني: ردد الشاعر جملة هي أمتي، فماذا يعني هذا التكرار؟ السؤال الثالث: لو قال الشاعر هذه أمتي بدلا من هي أمتي، فهل تستقيم معاني النص؟ وضح إجابتك. السؤال الرابع: هي أمتي والمجد بعض خصالها، وسنى الخلود يشع من ربواتها. ألف: ما معنى الكلمات التالية؟ المجد، خصال، سنى، الخلود، ربوات. باء: اضبط البيت بالشكل ضبطا كاملا. جيم: اشرح الصورة الشعرية في البيت. السؤال الخامس: ما نوع الأسلوب في قول الشاعر أكرم بها من أمة؟ السؤال السادس: من الذين انطلقوا بالدعوة الإسلامية إلى آفاق الأرض، وكيف تأهلوا لذلك؟ السؤال السابع: تناول الشاعر في البيتين الخامس والسادس حال العرب قبل الإسلام وبعده، وضح هذه الفكرة. السؤال الثامن: متى شهدت الدنيا لتاريخ الأمة الإسلامية؟ اربط في إجابتك بين الأبيات السابع والثامن والتاسع. السؤال التاسع: يعد البيت العاشر محصلة للأبيات السابقة عليه، اشرح ذلك. السؤال العاشر: في النص بعض الصور المعبرة، اختر واحدة منها ووضحها. السؤال الحادي عشر: هل جعلتك هذه القصيدة تستشعر عظمة الأمة التي تنتسب إليها؟ وضح هذا الشعور. صفحة 85 4 مكة. قصيدة لمحمد حسن فقي. النص: واحد: مكتي أنت لا جلال على الأرض يداني جلالها أو يفوق. اثنان: ما تبالين بالرشاقة والسحر، فمعناك ساحر ورشيق. ثلاثة: سجدت عنده المعاني، فما ثم جليل سواه أو مرموق. أربعة: ومشى الخلد في رحابك مختالا يمد الجديد منه العتيق. خمسة: أنت عندي معشوقة ليس يخزي العشق منها ولا يضل الطريق. ستة: ما أباهي بالحسن فيك على كثرة ما فيك من معان تشوق. سبعة: كل حسن يبلى وحسنك يا مكة رغم البلا الفتي العريق. ثمانية: درج المصطفى عليك فأغلاك وأعلاك بعده الصديق. تسعة: إن أرادوا القتال أرجفت الأرض وضاقت على العدو الطريق. عشرة: إن أرادوا السلام رحب بالسلم عدو أصابه التمزيق. حادي عشر: ليس بغيا قتالهم إنه الرجد ينير السبيل والتوفيق. ثاني عشر: كان في الله حربهم والعداوات، وفي الله سلمهم والوثوق. ثالث عشر: نجد الأنس في رحابك والبسطة حتى كأننا ما نضيق. رابع عشر: ويشد القلوب نحوك يا مكة حب يطوي القلوب وثيق. خامس عشر: ما نطيق الفراق عنك، وهل يحمل قلب في الحب ما لا يطيق. سادس عشر: يا نفوسا تطوف بالبيت لولا حرمة البيت ميزتها الفروق. التعريف بالشاعر: ولد بمكة المكرمة عام 1330 هجرية، ونشأ فيها وتلقى تعليمه في مدارسها، وبعد ذلك عمل مدرسا صفحة 86 للأدب العربي بمدرسة الفلاح، ثم محررا لجريدة صوت الحجاز، عمل في وزارة المالية، ثم سكرتيرا في السفارة السعودية في واشنطن، ونال شهادة الماجستير من جامعاتها في العلاقات الدولية، وأخيرا طلب أن يحال إلى التقاعد فأجيب طلبه. وهو شاعر أصيل ونافر جيد، له عدد من الدواوين الشعرية واليوميات، يتصف أسلوبه بالقوة والبراعة في المعاني، كما يلمح في شعره الرقة وصدق العاطفة، وله بعض الكتب المطبوعة ومنها ديوان قدر ورجل. التحليل: في هذه الأبيات يحاول الشاعر أن يبث مشاعره إزاء مكة المكرمة وبيتها العتيق الذي جعله الله مثابة للناس يتوافدون إليه من كل فج عميق، زرافات ووحدانا، ليذكروا اسم الله وليطوفوا وليقضوا مناسكهم في الحج أو العمرة. وهو يستعيد ذكريات مكة المكرمة وبيت الله الحرام، ويعرض لنا جملة من المعاني، هي حبه لمكة حبا فيه تعظيم وإجلال، وهي قريبة إليه لذلك يدعوها بمكتي، مضيفا إياها إلى نفسه، ثم ينعتها بعد الرشاقة بالسحر تنطق بذلك كل مغانيها. وهذه النعوت إنما يستشعرها إزاء الأشياء كل محب، وينعت الشعراء محبوباتهم كذلك بالرشاقة والسحر وبالجمال. أما الجلال فهو في البيتين الثالث والرابع، ويعود بعدهما إلى حديث الحب والعشق في البيتين الخامس والسادس، ويعود إلى مناجاة حسنها بعد في أبيات أخر، ويذكر أن خلودها على الدهر أبدا بخلود بيتها العتيق، وقد وصفه الله تعالى بهذا في قرآنه المجيد. ويتحدث عما تضمه مكة من ذكريات خالدة، ذكريات النبوة، إذ كانت مكة قطب الدعوة الإسلامية، منها انطلقت إلى كل الآفاق وعليها نشأت، وفيها عاش الصحابة فأعلوا من شأنها، لأنهم واصلوا رسالة النبي صلى الله عليه وسلم من بعده. ويخص بالذكر الصديق أبا بكر والفاروق عمر رضي الله عنهما، ويتحدث عن جهاد الصحابة في سبيل إعلاء كلمة الحق حتى أصبحوا به مرفوعي الرأس، وأصبح الإسلام مرهوب الجانب، ولم يكن قتالهم لبغي أو عدوان، إنما كان حفاظا على رسالة الحق وإبلاغها الناس لتنير لهم طريق الحياة. وهكذا كان صفحة 87 رجال الدعوة الأولون يعادون في الله ويسالمون في الله، لا رجاء سلطان ولا طلبا لملك أو استعلاء على الخلق. ثم يختم حديثه بحكمة الحج والطواف وما يجده المسلم في رحاب مكة وعند طوافه بالبيت من راحة نفسية سببها قرب القلوب من بارئها وسعيها إلى حبيبها الأول، فهي تهفو إليه ملبية خاشعة راضية هانئة. وفي الطواف ما فيه من معاني الوحدة والمساواة بين المسلمين، يجمع الله أشتاتهم من فجاج الأرض في ظل بيته المحرم الآمن، حيث يشعر كل أنه في رحاب الله، لا يعلو ولا يغلو، يتجرد من كل ما يملك من جاه وسلطان، فالكلها هنا سواء. وهي حكمة بالغة تذكر الناس بالله دائما، وبأن البقاء لما يعمل الإنسان لآخرته. النقد: اتبع الشاعر في التعبير عن موضوعه هذا وعن معانيه أسلوبا أقرب إلى أسلوب العاشقين، فتلاحظ مشاعره التي يبثها في أبيات القصيدة معبرا عنها بتلك الألفاظ الرقيقة التي يقتبسها من كلام المحبين، وبدأ بخطاب مكة خطاب الحبيبة، مضيفا إياها إلى نفسه، متحدثا عن رشاقتها وحسنها وسحرها، مستخدما ألفاظ المعشوقة والعشق. وحين ينتقل من حديث العشق والمحبة إلى المعاني الأخرى يخرج عن طابع الرقة في اللفظ ليناسب معانيه الجديدة. فحين تحدث عن القتال قال: أرجفت الأرض، أي اهتزت خوفا كما يهتز الخائف، أو لعل الإرجاف هاهنا من وقع أقدام الجيش، أو لعله من هتاف التكبير الذي يزحف به الجيش الإسلامي فتهتز له جنبات الأرض. وفي القصيدة صور بيانية جديرة بالملاحظة، كقوله: سجدت عنده المعاني، ومشى الخلد في رحابك مختالا، ونلاحظ على الشاعر بعض ملاحظات في التعبير، منها قوله في البيت الأول يداني جلالها أو يفوق، حيث أضعف معناه بالقافية، لأنه لما قال لا جلال على الأرض يداني جلالها لم يعد ضرورة لنفي وجود جلال يفوق جلالها. وفي البيت الثالث عشر ضعف شبيه بما ذكرناه في البيت الأول، لأنه لما ذكر البسطة أضعف المعنى بقوله حتى كأننا ما نضيق. وفي البيت الثامن محاولة اصطناع الجناس في قوله فأغلاك وأعلاك، صفحة 88. والقصيدة في جملتها تعبر عما أحس به الشاعر من محبة لمكة وما يدور حولها من ذكريات المجد والقداسة وما جعله الله لبيتها من مثابة للناس، وقد وفق فيما أراد إلى حد كبير، وسرت في أنحاء القصيدة أصداء ذاتية محببة وغنائية جميلة. المناقشة 1. أول كلمة في النص تدل على مكانة مكة في نفس الشاعر، وضح ذلك ثم بين قيمة التعبير بالضمير المنفصل أنت بعد كلمة مكتي. 2. لم ينته الشاعر من البيت الأول، وقد وفق في كل كلمة من كلماته الموحية إلا والنقاد وراءه بالمرصاد آخذين عليه قوله أو يفوق، وضح ذلك. 3. الجمال حسي ومعنوي، فأيهما ركز عليه الشاعر؟ استشهد لما تقول. 4. قال الشاعر ومشى الخلد في رحابك مختالا يمد الجديد منه العتيق. ألف، ما معنى الخلد ولما يمشي مختالا؟ باء، ما مراد الشاعر بقوله يمد الجديد منه العتيق؟ 5. وضح الشاعر مدى قوة المسلمين وسيطرتهم في العصور الأولى، أذكر الأبيات التي عبرت عن هذا المعنى، ثم وازن بين حالة المسلمين في الأمس الذي عناه الشاعر ويومك الذي تعيش فيه. 6. دافع الشاعر عن أهداف الفتح الإسلامي، فما أهداف ذلك الفتح وما الأبيات التي عبرت عنه؟ السؤال 7. في النص ما يتفق مع عقيدة الولاء والبراء، أذكر البيت ثم وضح معناه. السؤال 8. ما الصلة بين مكة وبين الكلام عن قوة المسلمين والفتح الإسلامي؟ السؤال 9. ستظل مكة مدعمة ومؤصلة لمبدأ المساواة بين المسلمين، وضح ذلك ثم اكتب ما ينص عليه. السؤال 10. تفاوتت ألفاظ النص بين الرقة والقوة، وضح ذلك مع التمثيل. السؤال 11. اختر بيتا أعجبك وبين سبب إعجابك به.
بقية المادة في الشريط التالي.